أسوار التاريخ. لقاء أسبوعي يتناول بالنقاش والحوار قضايا تاريخية معاصرة. أسوار التاريخ، إعداد وتقديم الأستاذ بشير مديني.
أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعداء نحن كالعادة بالولوج إلى بيوتكم لمناقشة مجموعة من القضايا التاريخية المتعلقة بالحركة الوطنية والثورة التحريرية المباركة. أيها السادة والسيدات، نحن الآن في شهر مارس، مارس ذاك الشهر الشهيد كما يسميه البعض، فهو شهر الشهداء، شهر الشهداء الذي استشهد فيه العربي بن مهيدي رحمة الله عليه، والعقيد الحواس والعقيد عمروش رحمة الله عليهما، وقبلهما استشهد مصطفى بن بلعيد رحمة الله عليه. هذا الشهر أيضا هو شهر النصر، هذا النصر الذي حققته الثورة التحريرية المباركة في ذات يوم من 19 منه من عام 1962. أيها السادة والسيدات، إن القوة الاستعمارية الفرنسية التي استباحت البلاد والعباد ذات يوم من 5 جويلية من عام 3800 استباحتها بالقوة العسكرية وبالجرائم ضد الإنسانية، بل حتى ضد الطبيعة، ارتكبتها في هذه الأرض الطيبة. وما مداخن العوفية والفراشيش إلا صورة مبسطة لهذه الجرائم. وقد تواصل هذا الإجرام طوال القرن 19 ونصف القرن الذي يليه، رغم حركات المقاومة والجهاد التي رفع لواءها الأمير وأحمد باي وبوزيان وبن شهرة وفاطمة سومر والشيخ بوعمامة والأوراس، والقائمة لا تكفي كما لا يتسع المقام لسرد كل هذه المقاومات والحركات الجهادية. ويتوقف وبتوقف هذه الحركات الجهادية عقب الحرب العالمية، تواصل نضال وجهاد الجزائريين في المجال السياسي الذي مثل الجسر الحقيقي بين الحركات الجهادية وبين الثورة التحريرية المباركة في نوفمبر من عام 54 900. علينا أيها السادة والسيدات أن نذكر من يحاول نسيان الحقبات التاريخية ما صرح به ذات يوم وزير الداخلية الفرنسي آنذاك، وهو فرانسوا ميتيران، أي حينما اندلعت الثورة التحريرية، أنه لا تفاوض مع هؤلاء، ويعني بذلك المجاهدين الذين أعلنوا الثورة، إلا بالحديد والنار. كما صرحوا بأن أرض فرنسا تنطلق من دنكيرك شمالا إلى تمرس جنوبا، وأن فرنسا باقية في أرضها. هكذا إذن صرحوا لنا ذات يوم من أيام الثورة الأولى. لكن الاستعمار والاستعمار الفرنسي خاصة تلميذ غبي، كما صرح ذات يوم أيضا الجنرال جياب صاحب ديان بيان فو، ذلك أن فرنسا وأمام ضربات المجاهدين في القرى والمدن، بالإضافة إلى الجانب التنظيمي والهيكلي، جعلت هذا التلميذ الغبي فرنسا تذعن للثورة وتقبل الجلوس في طاولة واحدة مع من كانت تسميهم بقطاع الطرق والخارجين عن القانون. جلست للتفاوض إذن، وكانت الاتصالات الأولى بالعاصمة في أفريل 56 900 بوساطة الأستاذ أندري ماندوز. ثم ازدادت الاتصالات والمفاوضات بشكل أكثر وضوحا منذ مولا في جوان من عام 60 900، وكانت بحق مفاوضات شاقة وماراثونية بيّنت فيها أن الوفد الجزائري المفاوض أمثال الطيب بولحروف وأحمد فرانسيس وسعد دحلب وبن يحيى وكريم ومالك رباطة جأش كبيرة، ذلك أن الثورة والحكومة المؤقتة والوفد المفاوض ركعوا، اسمحوا لي بهذا المصطلح، في الأخير لوي جوكس للقبول بشروط الثورة في ليروس في فيفري من عام 62 900، ثم إفيان بعد شهر وبعد 4 أيام من اليوم، أي في 18 من فيفري من عام 1962، وقعت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية من خلال كريم بالقاسم وحكومة الجمهورية الخامسة الفرنسية على اتفاقيات إفيان، وأعلن عن وقف إطلاق النار في اليوم الموالي في منتصف النهار، وانتهى بذلك الكابوس الذي دام حوالي 132 سنة. أيها السادة والسيدات، لمناقشة اتفاقية إيفيان في ذكرها 46 في هذه الحصة الجديدة من حصص أسوار التاريخ، يسعدنا كل السعادة أن أستقبل الدكتور محمد الأمين بلغيث، أستاذ التاريخ بجامعة الجزائر ورئيس قسم اللغة والحضارة بجامعة الجزائر بالخروبة. أهلا بكم الأستاذ محمد الأمين.
أهلا وسهلا.
يسعدنا كل السعادة أيضا أن نستقبل الدكتور شويتام أرزقي، أستاذ التاريخ بجامعة الجزائر ببزرعة. أهلا بكم أستاذنا الكريم. دكتور محمد الأمين بلغيث، نبدأ بكم، هل لكم أن تعطونا صورة مبسطة عن ذاك التساؤل الذي طرحناه كإشكالية في مقدمة كلامنا، أن فرنسا كانت تقول لن نتفاوض مع هؤلاء إلا بالحديد والنار، ثم تركع في الأخير وتتفاوض، فما هي أسباب هذا الركوع ولما تفاوضت فرنسا مع الحكومة المؤقتة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحقيقة هناك مجموعة من المعطيات الدولية والمعطيات المادية الاقتصادية ومجموعة من المعطيات العسكرية، هذه المعطيات الثلاثة كلها فعلت فعلها في تغيير وجهة نظر فرنسا حول ما أصبح يطلق عليه المعضلة الجزائرية أو الأزمة الجزائرية. فرنسا كانت تعتقد في سنة 1954 أنها تتعامل مع مجموعة من قطاع الطرق ومجموعة من الثوار الذين عرفتهم من أيام الكبلوتي إلى أيام جرين إلى أيام شخصيات ثائرة على ظلم الإدارة والاستعمار الفرنسي. ولم تتوقع فرنسا في 54 على الأقل إلى 56 أنها تتعامل مع ثورة فتية تتكون وتتهيكل وتتقوى كل يوم بغير الشكل والصورة التي هي موجودة عند فرنسا الاستعمارية كوسيلة إعلام أو كوسائل الإعلام أو عند السادة من الجواسيس أو القيادات العسكرية في الجزائر بأكملها. ولا يخفي على فرنسا هذا لأن كان لها كثير من الجواسيس والبياعين المندسين داخل التراب الجزائري وفي كل مكان. ولما شاهدت فرنسا بالبرهان والدليل أن أحفاد طارق وأحفاد موسى بن نصير يلقنون الجيوش الفرنسية الجرارة الدروس المؤلمة وباحترافية عالية جدا رغم الإمكانيات البسيطة التي استخدمها أول الأمر أو استخدمتها أول الأمر أفواج جيش وجبة التحرير الوطني حينما فجروا ذات يوم ثورة نوفمبر في الأوراس الأشم في سنة 1954. لذلك اعتقدت فرنسا أن هذا الفعل وعمل فانتازيا يقوم به هؤلاء اليائسين من عدالة فرنسا الرؤوم. لذلك كان هذا هو رد الفعل الأول في اليوم الثالث من طرف ميتيران الذي صرح لوسائل الإعلام، وقد كان آنذاك التلفزيون له شأن وأي شأن كوسيلة إعلامية حديثة، أن ما بيننا وبين هؤلاء إلا السلاح إلا الحرب، لأنهم لا يزالون في غيهم القديم أن الجزائر هي جزء لا يتجزأ من فرنسا ما وراء البحر أو تراب فرنسا ما وراء البحر. هذه القضايا الأولى التي تعاملت فيها وسائل الإعلام والحكومة الفرنسية والبوليس الفرنسي والجيش الفرنسي مع هؤلاء الثوار. طبعا في أقل تقريب من سنة كاملة بدأ المجاهدون يفكرون في تعميم هذا الفعل العسكري في كل أنحاء الوطن، وبالتالي تعميم هذا الفعل، تعميم الثورة، افتكاك السلاح من أيدي هؤلاء الجبناء الذين لا يعرفون إلا قتل النساء وبقر بطونهم أو قتل الأطفال أو حرق القرى المعزولة التي لا تملك أسودا وفحولا يدافع عنها أمام جبناء جون بيير وأمام جبناء كل القتلة الذين مروا على بلدنا. طبعا هذا المعطى الأول، الميدان العسكري. الميدان العسكري أثبت لفرنسا أنه أن الأمر ليست لعبة أو ثورة من ثورات دون كيشوت أو ثورة من ثوار قيادة ما لقبيلة من القبائل التي أحست بالظلم الذي طبقته الإدارة الاستعمارية من حوالي مع خمسة أجيال بأكملها، بل هي ثورة منظمة، ثورة تملك إدارة، تملك أهداف مستقبلية، النصر أو الاستشهاد، ما فيهاش اللعب، النصر أو الاستشهاد، لأن هذا الإصرار وهذا التكوين النفسي للمجاهدين وضرب العدو في أدق أماكنه وقلائه. والثورة تطورت شيئا فشيئا ككتلة الثلج التي انطلقت من أعالي قمة إيفرست وبدأت تكون هذه الكتلة الضخمة التي أتت على كل مفاسد الغرب عموما وجرائم فرنسا خصوصا في بلدنا المقدس والبلد الطاهر. المعطى الآخر الذي أثبتته الدراسات العلمية والتي كانت يفكر فيه الفرنسيون تفكير منطقي هو أن الثورة بدأت فعلا تستهلك نسبة عالية جدا من ميزانية الدولة الفرنسية. وطبعا عندنا أرقام دقيقة جدا في هذا الأمر، أرقام دقيقة جدا للغاية. فقد كانت خسارة فرنسا في هذه الحرب أرقام خيالية، أرقام فلكية كما يقول علماء الرياضيات. هذه الأرقام تمثلت في الأسلوب الذي طبقه المجاهدون، وكنا قد تحدثنا عن هذا في من حوالي سنة، حيث استطاع المجاهدون أن يحطموا ما يزيد عن 30% من محطات القطار. المجاهدون، حتى السينما، حتى الصور الموجودة عندنا الآن كتراث بعد هذه الفترة الطويلة التي مرت بها الثورة، كان المجاهدون الذين لا يملكون إلا أسلحة بدائية بسيطة جدا، ما يملكون من جهادهم وعملهم مع هذه القوة الجبارة حليفة الأطلسي إلا تفجير سكة حديد أو محطة للسكة الحديد، لأنهم يعلمون يقينا أن هذه هي ناقلة الشر إلى الأوراس، ناقلة الجنود والمؤن والأسلحة والذخائر لقتل الأبناء والأطفال والشيوخ والعجزاء. وكم يسترجل هؤلاء الجلادين أمام أطفال وأمام عجائز أو عجزاء لا يملكون لأنفسهم إلا الصبر والدعاء لأولئك الأبطال الذين ملأوا دنيا الأوراس والجرجرة والظهرة وكل المطن بعد سنة كاملة من التفجير. هذه الخسائر المادية كانت تحسبها فرنسا بحسابات دقيقة جدا، كما أن من بين أهم القضايا التي بدأت تطرح كثير من التفكير، من أين يتمول هؤلاء بالسلاح؟ من أين يملكون هذه الشجاعة؟ من أين يملكون هذه المعلومات وهذه الخبرة في توجهات الفرق العسكرية الفرنسية لتمشيط المجاهدين في الأوراس أو في الولايات المنطقة الثالثة أو غيرها من المناطق؟ هذه كلها هي التي بدأت تفكر فيها فرنسا. يجب وضع حد لهذا الفعل الثوري وهذه الثورة حتى لا تصل إلى قمة التنظيم فتكون الخسارة أكبر، وهو ما ربما سنعالجه بإذن الله عز وجل، ونحن نتحدث عن بداية محاولة اختراق الثوار من خلال المحاولة الأولى للاتصال في 55 و56 إلى بداية ديغول 58 حتى طرح ما يعرف بسلم الشجعان.
أشكركم دكتور محمد الأمين. دكتور شويتام أرزقي، أهلا بكم في هذه الحصة مرة أخرى. دكتور شويتام، هل لكم أن تفسروا لنا ما يلي؟ اللقاءات أو الاتصالات الأولى كما تفضل بذلك منذ قليل الدكتور محمد الأمين بالغيث كانت في أفريل 56. أندري موندوز توسط مع قيادات الثورة في العاصمة هنا، وهو أستاذ في جامعة الجزائر، هذا أندري موندوس. ثم بدأت اللقاءات في مولان في فرنسا في جوان، في 29 جوان من عام 1960. المفاوضات حسب علمي وصلت إلى غاية ليروس، يعني حينما نحسب من جوان 60 إلى فيفريي 62 أو مارس 62، نحسب أن فيه حوالي 20 شهر تقريبا. ما سر يعني إطالة هذه المفاوضات لهذه المدة الزمنية الطويلة، وما هي أهم اللقاءات إذا تكرمتم أستاذنا الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكركم على هذه الدعوة، ونرجو أن نثري هذه الحصة بما لدينا من معلومات حول هذا الموضوع. في البداية يبدو لي أن تناول المفاوضات الجزائرية الفرنسية لا بد من التحديد الفاعلين في هذه المفاوضات، فلأن هناك عدد من الأطراف كانت لها تأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة في هذه المفاوضات. وبالنسبة لفرنسا نجد الحكومة الفرنسية وعلى رأسها فيما بعد في 58 دي غول، جنرال دي غول، هذا الطرف فيه الجيش المنظمة السرية كطرف ثالث، وفيه الأوروبيون أو المستعمرون المستوطنون كقوة ثالثة لها تأثير بصفة مباشرة وغير مباشرة في سير المفاوضات. نعود إلى الطرف الجزائري. الجزائر فيه الحكومة المؤقتة الجزائرية الجبيرة، فيه قوة الجيش التحرير، كذلك له تأثير في مسار هذه المفاوضات. ثم فيه الأطراف الإقليمية كتونس والمغرب الأقصى، وفيه فيما بعد ذلك الرأي العام الدولي المتمثل في هيئة الأمم المتحدة والمؤتمرات والجامعة العربية والمنظمات المختلفة التي كان لها تأثير في تحديد مسار هذه المفاوضات. نقول أن هذه المفاوضات في الواقع مرت بمراحل. في المرحلة الأولى لا نعتبرها رسمية، وإنما اتصالات اقتصرت على بعض الأشخاص من جبهة التحرير الوطني مثل عبد المنان وغيرهم في 56 في الجزائر. هناك مفاوضات، ماهوش مفاوضات ولكن لقاءات، يعني ما عندهاش هدف كبير بالنسبة لسير المفاوضات. ثم في كذلك في القاهرة لقاءات بين يزيد وممثلين عن فرنسا، في لقاءات في روما، في لقاءات في القاهرة، في بريوني في يوغوسلافيا، وفي تونس كذلك اللقاء. هذا كله حدث في عام 56، وكان من المقرر أن يلتقي الطرفان في تونس، ولكن بعد اختطاف طائرة الزعماء الخمس في 22 أكتوبر 56 تم إلغاء هذا اللقاء. طبعا هؤلاء الأشخاص يمثلون أنفسهم فقط، لا يتكلمون باسم الجزائر أو باسم جبهة التحرير الوطني، هذا لازم نعترف بهم، يعني غير مكلفين من طرف القيادة وجبهة التحرير لخوض هذه اللقاءات، ولكن في محاولة جس النبض بالنسبة لفرنسا، وهدفها الأساسي من هذه السلسلة من اللقاءات هو جس النبض لتحديد أسلوبها مستقبلا، هل ستواصل الحرب بضراوة في الجزائر أم أنها ستضطر إلى سلك مسلك المفاوضات. تأتي مفاوضة مولا، وكذلك هي تدخل في إطار سري ليست معلنة، مثلها بن يحيى وأحمد بومنجل في 25 إلى 29 جوان 60. لكن هذه القضية أن هذه الجولة من المفاوضات لم يعترف دي غول أو السلطة الفرنسية لم تعترف بممثلي الجزائر في هذه المفاوضات، بل اعتبرتهم ثائرين، فلم تكن لهم اتصالات بالسلطات الفرنسية. بل عكس ذلك، أن فرنسا شجعت عملية الدعاية في أوساط الشعب الجزائري عن طريق لصاص المصالح الإدارية العسكرية الفرنسية، أن فرنسا تدعي أن فرنسا عارضت السلم على الجزائريين، ولكن جبهة التحرير رفضت ذلك، يعني لإثارة القلاقل والمشاكل في الجزائر. وهكذا استمرت المفاوضات. فرنسا اضطرت أن تعترف رسميا بالمفاوضات نتيجة حدث مهم جدا، وهو مظاهرة 11 ديسمبر 60 في الجزائر. هذا قد عجل في مسألة الاعتراف بالمفاوضات الرسمية في الجزائر. ضيف إلى ذلك أن دوغول تعرض لمحاولة انقلابية عسكرية، وهذه كل ما يعني جرى من خلال هذه المظاهرة 11 ديسمبر عند الأوروبيين في الجزائر والجيش والمنظمة السرية فيما بعد، كل هذه الظروف الداخلية أرغمت دوغول إلى الاعتراف بفتح المفاوضات بصفة رسمية، وبدأت المفاوضات في حيز المشاورات.
محمد الأمين، منذ قليل تفضل دكتور شويتام أرزقي بالإشارة إلى أن هناك واقعتان خطيرتان وقعتا لفرنسا أجبرتها على التفاوض: مظاهرة ديسمبر 1960 ومحاولة الانقلاب الشهيرة والخطيرة التي كانت في أفريل من عام 61 ضد السلطة أو ضد الجمهورية الخامسة إن شئتم، التي جاءت على أنقاض الجمهورية الرابعة التي كانت في 13 ماي 58. دوغول قال: أنا سأذهب الآن إلى التفاوض مع هؤلاء، وكان لقاء فيينا الأول في ماي من عام 1961. هذه اللقاءات ما هي المحاور الأساسية التي كان يدور حولها النقاش بين الوفد الجزائري وبين الوفد الفرنسي؟ يعني ما هي النقاط الرئيسة التي كان تدور حولها المفاوضات؟
إجابة على سؤالك سيدي الكريم، أقول وبالله التوفيق، من خلال تجربة المتواضعة جدا مع دوغول وأحفاده من خلال الوثائق والمسانيد، صحيح في الظاهر أن محاولة الانقلاب على دوغول قد أعطته نوع من الإصرار، وعلى الخصوص بعد أن بدأ يفكر تفكير سليم في إجراء انتخابات لصبري رأي المجتمع الفرنسي في استقلال الجزائر. وكما ذهب إلى ذلك زميلي الدكتور شويتام، الرأي العام الدولي والرأي العام الفرنسي نفسه كأنه أعطى في حدود 51%، لأنه كان رأي عام متذبذب جدا. المجتمع الفرنسي مجتمع عاطفي، لا يزال يتذكر أحلام لامرسياز سواء في الجزائر أو في غيرها من المواقع التي انتصرت فيها الجيوش الفرنسية. المعطى الثاني الذي يطرح بقوة، صحيح مظاهرة ديسمبر 1960 كانت بإجماع المؤرخين وإجماع المجاهدين شهود العيان قد عجلت باعتراف فرنسا بوضع آخر سيكون للجزائر. لكن قبل ذلك يا سيدي العزيز، منذ انقلاب 13 ماي 58 أو محاولة الانقلاب للعسكريين المشهورين الفرنسيين في 1358 ثم مجيء دوغول، لابد لنا أن نتوقف عند دوغول مع الثورة الجزائرية، حتى لا نمر هكذا مرور الكرام، وحتى نرد على الخراسين والمنافقين وأحباب فرنسا الذين يقولون في كلام هكذا يطلق على عواهنه: ترحموا على ديغول فهو الذي أعطاكم الاستقلال. والشيء الثابت عند الجامعيين والأكاديميين والسياسيين والمعاصرين للحدث أن الألم والفظائع والجرائم التي عرفتها الجزائر من 5 جويلية 1830 إلى 1962 لم تعرف أفظع منها إلا في أيام دوغول. فهو صاحب مشروع، أو صاحب مشروع
شال
الذي أعطى للجيش الفرنسي شرعية تقتيل كل ما يتحرك في الجزائر. ومن أشهر هذه العمليات المشهورة جمال لزيمريد، هذه كلها من الأعمال الفظيعة التي أعطت للجزائريين درس لن ينسوه أبدا، خاصة الجيل الأول من جيل نوفمبر الذي لا يزال يتنفس أكسجين طبيعي في الظهرة وفي الأوراس وفي جرجرة وفي هذه الصحراء الشاسعة حماها الله من كل الأشرار، سواء كانوا من القرن 19 أو من القرن 21. دوغول هو الذي أباد أمة، دوغول هو الذي ارتكب المجازر، دوغول هو الذي أقام الأسلاك الشائكة، دوغول هو الذي أنفق الملايير من أجل القضاء على الثورة. لكن حينما أحس أن الأشاوس في هذه الجبال قد أعطوه درسا في الحنكة والدبلوماسية، وأعطوه درسا في الأسلوب التكتيكي العسكري، وفشلت حتى خطة شال وكل الخطط العسكرية من أجل تدمير وقلع الثورة، كما فشلت هذه المحتشدات الرهيبة التي أقام منها ما يزيد عن 500 محتشد، هي شبيهة بالسرطان الذي يتوزع على كل جسم الإنسان. هذا هو دوغول، حبيب كثير من الخونة قديما وحديثا. دوغول لم يعطي للجزائريين شيئا، بل أعطاهم بلدا مدمرا ونفسية منهكة، ومعطوا بحرب يعدون بالآلاف، وألف ومليون وخمسمائة ألف شهيد، معظمهم استشهدوا من 58 إلى 62. هذا هو دوغول، حبيب كثير من الذين يفخرون بأن دوغول في يوم من الأيام أعطى للجزائريين استقلالا. هذا الاستقلال ثمنه غال للغاية، لأنه جزء لا يتجزأ من ثمن الحرية. دوغول حينما بدأ يتفاوض مع المجاهدين، أولا طرح مجموعة من المعطيات، هو عسكري ودبلوماسي وله مقدرة كبيرة جدا على الاختراق. لذلك أول القضايا التي طرحها دوغول هو كيف نقص، هل يمكن أن نقسم الجزائر؟ ولذلك كون مجموعة حرب، لا أقول مجموعة بحث، رائدها الصحفي الشهير خريج المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة ألان بيريفيت، صاحب الكتاب الشهير حينما تستيقظ الصين، وهو صاحب الكتاب الشهير الذي أطلب من أحفاد بيجار وأحفاد سوستيل من المندسين بيننا أن يقرأوا هذا الكتاب وما جاء فيه من مخططات، وبالفرنسية تحت عنوان فوتيل بارتاجي الألجيري، هل يستلزم تقسيم الجزائر؟ وفكروا تفكير فظيع جدا في بلقنة الجزائر، وقد فكروا فيها في سنة 1851 حينما نشروا الكتاب الشهير كومو كابيليزي الألجيري، كيف يمكن إعطاء وضع خاص لمنطقة القبائل ولبقية المناطق الأخرى. جماعة العرب يسكنوا في وهران، جماعة الشاوية يسكنوا في جبال الأوراس، جماعة التوارق نحوزوهم نعطوهم للمالي والنيجر، أو نشكلوا ما يسمى بالجمهورية الصحراوية ونعطوها لواحد خاين، وجمهورية لبينوار وأحفاد القتلة من نابليون بونابرت إلى نابليون الثالث إلى كافينياك وإلى كل القتلة الذين مروا على هذا البلد الطيب المقدس. فدوغول لم يتفاوض إلا حينما أحس أن هؤلاء المجاهدين يملكون مبادئ، وحاول تدمير الجزائر، وما كاتب لصاص فعلت فعلها في تشويه صورة المجاهد وفي كسب مجموعة من القوة الثالثة. واسمح لي أيها الصديق العزيز سيمديني بشير أن أقرأ لك الأسماء النكدة التي راهن عليها سيدي جول حينما أراد أن يعطي هذا الأمر أو هذا البلد بلد المجاهدين، الواحد يسموه بالحداد من بلاد القبائل، وقد كان رئيس دائرة في أم البواقي، وقد كان صديقا حميما للبشاغة بن بوزيد، وما أدراك ما البشاغة بن بوزيد. ثم بحث عن واحد من جنرالاته الأوفياء من مواليد مازونة، وبحث عن جماعة ولدقارة، وهو هؤلاء هم الذين هيأهم. وهناك إشارة رائعة ولطيفة ومتميزة يتحدث عنها المغفور له بإذن الله سيبن خدا، وهو يتحدث عن استقلال الجزائر وإعلان الجمهورية الفرنسية اعترافا بالجزائر. لمن سلم هذا الاعتراف؟ سلم الواحد من المتذبذبين، لا هو فرنساوي 100% ولا هو جزائري من الجزائريين اللي كانوا يأكلوا البوتشيش ويأكلوا الميزيرية، اللي هو عبد الرحمن فارس. أعطاها لعبد الرحمن فارس لأنه يعرف بلي عبد الرحمن فارس يموت على فرنسا، ولم يعطي هذا الأمر ويعترف بالحكم المؤقتة ورئيسها سيبن خد رحمة الله عليه. الفرنسيون خبثاء منذ أن دخلوا هذا البلد وهم يفتنون بيننا، ولذلك هذه المفاوضات التي بدأ يفكر فيها ديغول فكر فيها بعد أن درس الجزائريين دراسة واعية وعرف حقيقة الجزائريين أن هؤلاء لا يزال فيهم ريح وريحة الجيل الأول من الصحابة ورائحة عميروش وسيل حواس وشيخ المجاهدين من باتنا، ذاك الرجل المجاهد الذي قاتلته فرنسا من خلال عملائها، وهو شيخ المجاهدين بن بولعيد.
دكتور شويتام أرزقي، دكتور محمد الأمين بالغيث ذهب بنا إلى قضايا يعني تحتاج إلى حصص وحصص من التحليل ومن التمحيص في الكثير من القضايا المتعلقة بهذا الوطن الغالي والعزيز. لكن لو عدنا إلى الاتفاق أو الاتفاقيات، قلنا بأن فيه شروط وضعتها السلطة الفرنسية أمام الوفد الجزائري، وفيه شروط وضعها الوفد الجزائري أمام التفاوض، ولم يتنازل فيها الوفد الجزائري. يعني هل لكم باختصار شديد أستاذنا الكريم أن تعطونا طيب أهم هذه الشروط التي وضعها الوفد الجزائري؟
لنقول أن الحكومة الجزائرية، الحكومة المؤقتة الممثلة لحزب جبهة التحرير الوطني، هي انطلقت من أرضية صمام في تحديد شروط المفاوضات. شروط المفاوضات مع فرنسا تم تحديدها في أرضية مؤتمر صمام 20/56، وهو التجديد لما جاء في بيان أول نوفمبر 54. ومن هذه الشروط أو المبادئ الأساسية التي وضعتها الحكومة المؤقتة وجبهة التحرير الوطني هو الاعتراف بالأمة الجزائرية وحدة موحدة غير قابلة للتجزئة. ثانيا، سيادة الجزائر في كل الميادين بما في ذلك الدفاع الوطني والشؤون الخارجية. ثالثا، إطلاق سراح جميع المساجين الجزائريين. ورابعا، المفوض الوحيد والممثل للشعب الجزائري هو جبهة التحرير الوطني، لأننا نلاحظ أن فرنسا رفضت الاعتراف بما جاء في هذه الشروط، ولهذا أشار إليها دوغول عندما طرح فكرة الاستفتاء في 16 سبتمبر 59. من الأفكار يعني المطروحة للاستفتاء هي قضية الاستقلال أو التعاون أو الشراكة مع الجزائريين أو إدماجها مع فرنسا، ولكن دوغول كان غير متحمسا لقضية الاستقلال والإدماج، وإنما شجع فكرة التعاون مع البلدين. طبعا يعني ذلك التعاون يعني ذلك تحديد من سيادة الجزائر وتقييدها. فلهذا كل المفاوضات في الحقيقة لم تأتي بجديد ولم تقطع خطوة إلى الأمام، ولا سيما أن الحكومة الجزائرية بقي متشبثة بتلك أرضية الصمام خلال كل مسار المفاوضات. ونقول ممكن أن نلخص ما اقترحه دغول. اقترح مثلا استقلال داخلي للجزائر، بينما جبهة التحرير الوطني والحكومة المؤقتة تطالب بالسيادة الكاملة. تقسيم دغول قال تقسيم الجزائر إلى فيدراليات من منطقة القبائل، منطقة للأوروبيين، منطقة لبني ميزان، منطقة للعرب، منطقة كذا وكذا، بينما الحكومة المؤقتة تقول وحدة الشعب الجزائر، شعب واحد وموحد وله ثقافة عربية إسلامية، أما الأوروبيون فهم أقلية. ثم طرحت فرنسا مائدة مستديرة، مائدة مستديرة يعني تشترك فيها كل الأطراف بما فيها الحركة الوطنية الجزائرية اليمنى، وهذا ما رفضه جبهة التحرير الوطني وما رفضته الحكومة المؤقتة، بل أصرت أن جبهة التحرير الوطني هي الوحيد والأوحد الذي يمثل الجزائر وهو الخصم الوحيد الذي سيتفاوض مع فرنسا. كذلك فرنسا طرحت فكرة الهدنة، الهدنة لأن هذه الهدنة على كل حال هذا مشروع تاع لانيال للوكادر
لعام 1957
58 اقترح هذا دغول، أخذ هذه الأفكار المطروحة التي رفضها سبقا لجبهة التحرير، أن رفضت هذه الاقتراحات وحاول دغول أن يمررها مرة ثانية على أساس يكون أولا إطلاق النار، وضع السلاح إلى آخره حتى ندخل في المفاوضات، ولكن جبهة التحرير الوطني رفضت هذه الاقتراحات، فالمفاوضات تقوم على أساس استمرارية الحرب ورفع السلاح.
أسوار التاريخ. لقاء أسبوعي يتناول بالنقاش والحوار قضايا تاريخية معاصرة. أسوار التاريخ، إعداد وتقديم الأستاذ بشير مديني.